الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، احنا يعني في هذه الليلة المباركة يا جماعة، يعني هي قول من 14 قول ان احنا في ليلة الاسراء والمعراج الوقتي. يعني طبعا تعرفين الاسراء والمعراج 14 قول، يعني اختلف العلماء على الاسراء والمعراج هي اصلا في انهي سنة، سنة 7 ولا 8 ولا 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13 مكية. وبعد كده اختلفوا على الشهر، يا في رجب ولا ربيع اول ولا شوال ولا رمضان ولا ذو القعدة. وبعد كده اختلفوا في اليوم، هي جمعة ولا سبت ولا اثنين. احنا عندنا 14 قول، يعني ممكن قول الامام النووي انها 27 ربيع اول، ولكن هو ما فيش ولا قول فيهم عليه دليل صريح صحيح. فبالتالي يعني القصة في العبرة مش في التاريخ، فسبحان الله. ولكن يعني احنا في ليلة من هذه الليالي اللي بتذكرنا بحدث عظيم وبأعظم رحلة في التاريخ. يعني مش النبي عصام راح للقمر ولا المريخ، ولا دي رحلة لسدرة المنتهى، رحلة النبي بقى قاب قوسين او ادنى من حجاب النور، شاف حجاب النور وقال نور انا اراه. صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام سجد عند حجاب النور، دنا فتدلى. قول بعض المفسرين تدلى اي سجد شوقا الى الله سبحانه وتعالى. هو الانسان كل ما بيعلى كل ما بيزداد شوق ربنا، كل ما بيعرف ربنا كل ما بيزداد شوق ربنا. عشان كده النهارده عايزين نتعلم كلمه عليه الصلاه والسلام، ازاي الكلمه دي ممكن تغير حياتنا. انا النهارده بكلمكم، اهلا وسهلا طلبه وطالبات برنامج ويعلمكم، تحت اشراف دكتور احمد عبد المنعم، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويبارك في القائمين على هذه الدوره ويبارك في القائمين على موقع انه القران بكل البرامج وبكل المعاهد والمبادرات التربوية اللي بتنبثق منه. ربنا يبارك فيكم ويسددكم يا رب. يعني اخواننا القائمين على هذه الدورة المباركة والبرنامج برنامج يعلمكم طلبوا مني محاضرة عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية، الدروس العملية والقلبية. انا بحب قوي كلمة العملية يا جماعة، يعني بحب الفكر العملي في الحياة، وخصوصا ان السيرة هي اعظم مدرسة في الدنيا كلها. السيرة دي مدرسة، السيرة دي بتخليك عايشة مع النبي عليه الصلاة والسلام. دراسة السيرة بتخليك وانت بتقول عليه الصلاة والسلام قاعد تفتكر بقى النبي هو بيسجد عند حجاب النور عليه الصلاة والسلام، النبي هو بيختار اللبن على الخمر عند سدرة المنتهى، النبي عليه الصلاة والسلام هو قاعد مع سيدنا إبراهيم عند البيت المعمور، النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيفتتح أبواب السماوات، وكل ما جبريل يقول أن معه محمد تقول الملائكة أو قد بعث عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وبيربط البراق عند مكان المسجد الأقصى لكي يدخل يصلي بالأنبياء ويصعد إلى السماء من عند المسجد الأقصى. كلها دلالات جبارة ودروس جبارة. السيرة النبوية يا جماعة كلها دروس. النبي عليه الصلاة والسلام هو في الغار والمشركين محيطين به، ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو وأبو بكر في طريق الهجرة والطلب أدركهم سراقة بن مالك بينه وبينهم قدر رمحين، يعني 50-60 متر وهو جايب الفرس والسيف. والنبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر يعني عزل ما لا يوجد معه اي اسلحة. السيرة ثرية قوي، كل موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة ممكن تغير حياتك، كل كلمة من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة ممكن تغير حياتك. عشان كده سر بطولة الصحابة، هم اسمهم اصلا الصحابة، يعني مش اسمهم التلاميذ ولا الطلبة، يعني سر بطولتهم انهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، انهم احتكوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده كل بطولات الصحابة انبثقت بعد حرف واحد في القرآن، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه لما صاحبوه بقوا معاه اشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا فيما هم في وجوههم من اثر السجود. وايه البطولات دي كلها؟ البطولات دي كلها بعد كلمه معاه، بعد ما بقوا معاه، بعد احتكوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده الصحابه كل ورق الشجر في سريه الخبط، منين؟ لما شافوا النبي كل ورق الشجر في شعب ابي طالب. الصحابه رضوان الله عليهم سيدنا حرام بن ملحان وهو في جوله دعويه وبيتكلم عن ربنا، المشركين طعنوه قتلوه، قعد ياخد الدم ينثر على جسده يتزين للقاء الله بدمه وما بصش وراه من اللي قتله. ده اصلا بيهتم بالنبي عليه الصلاه والسلام في عامل حزن لما عقبه بن ابي معيط خنقه والنبي اصلا بيصلي. النبي عليه الصلاه والسلام اغمى عليه قام فقال الله اكبر وكمل صلاه، ما بصش مين اللي قتله، مين اللي حاول يقتله، مين اللي خنقه. كل بطولات الصحابه هي بسبب احتكاكهم بالنبي عليه الصلاه والسلام. فده اول درس عملي نتعلمه يا جماعه من سيره النبي عليه الصلاه والسلام، ان اصلا انت بتعلي على قدر الاحتكاكات اللي انت بتحتكيها. يا ابني احنا ربنا سبحانه وتعالى جعل اهم سبب ان في يوم من الايام ربنا استعملنا في الدعوه الاحتكاكات اللي احنا احتكناها في بيئات دعويه قويه زي التبليغ والدعوه، في بيئات تربويه قويه زي الشيخ محمد يعقوب المدرسه الربانيه، الشيخ اسامه حامد ربنا يحفظه ويبارك فيه، في بيئات تعبديه قويه الشيخ اسامه عبد العظيم الله يرحمه، في بيئات دعويه قويه، في بيئات علميه قويه زي عند شيخنا الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه ويبارك فيه. انا عايز اقول لكم ان الاحتكاكات هي اللي هتعليكم، لازم تحتكوا بالنماذج العاليه ولازم تصنعوا البيت اللي انتوا عايزين تعيشوا فيه، لازم تصنعوا الواقع، مش يبقى كل علاقتكم بالدين انكم بتسمعوا وخلاص لا لازم يبقى فيه احتكاكات عمليه. الصحابه لما اتصلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا رفعهم هذه الرفعة كلها. فده أول درس من ضمن الدروس العملية المستفادة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيرة النبي دي أعظم مدرسة في الدنيا. تحمل المسؤولية يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الشخصيات في الدنيا كلها اللي كان عنده تحمل المسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام كان شعار حياته من قبل البعثة، من هو طفل، لن أعيش في جلباب أعمامي. أعمام النبي عليه الصلاة والسلام زي أبو لهب كان قلبهم يعني بيتمزق من الشفقة على النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو لهب كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة إن سويبة بشرت أبو لهب إن النبي ولد، إن آمنة بنت وهب ولدت النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد من كتر ليه، لان كان قلبهم كلهم يعني متمزق من الحزن على النبي. ابوه مات وامه حامل فيه، وبعد كده امه ماتت بقى كمان وهو طفل، فكان اعمام النبي عليه الصلاه والسلام كانوا عايزين يعملوا اي حاجه، واعمام النبي كانوا تجار اغنياء جدا جدا جدا. يعني النبي عليه كان بس يقول لابو لهب انا عايز بس شغلانه، وكان يمسكه تجاره ولا هو محتاج لخديجه ولا النبي عليه محتاج لاي حاجه، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام رفع شعار لن اعيش في جلباب اعمامي. كان انسان عنده مسؤوليه من وضع عنده 7 سنين، كان بيجيب فلوس، كان بيشتغل راعي غنم ويجيب فلوس، وهو عنده 11 سنه عليه الصلاه والسلام طلع في رحله الشتاء والصيف، وعنده 15 سنه كان له دور وحراك مجتمعي ومبادره وقياده مجتمعيه واشترك في حلف ابن جدعان، وما بين 15 سنه و25 سنه سافر، كان بيسافر ويجيب، كان بيتاجر في الهدوم عليه الصلاه والسلام زي ابو بكر الصديق وزي بعض كبار الصحابه كان بيتاجر في الملابس عليه الصلاه والسلام، وكان بيسافر وبيع في الأسواق، وحكيم ابن حزام اشترى منه صفقة ملابس باعها فورا، وده السبب ان السيدة خديجة بعتت للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشاركها في التجارة، بس بيسموه شريك مرفوع، يعني ما يبقاش مالك للشركة ولكن هو شريك بالمنصف في الربح. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فقير يا جماعة، والنبي كان قبل السيدة خديجة شريك للسائب ابن ابي السائب. بعد فتح مكة لما قابل السائب واسلم السائب ابن ابي السائب، النبي عليه الصلاة والسلام قال له مرحبا بشريكي، كان لا يداري ولا يماري. النبي عليه الصلاة والسلام شخصية قوية جدا، شخصية عندها تحمل مسؤولية، شخصية صانعة للحياة. احنا قاعدين يعني يعني اهل او المؤتمين بالسلف، يعني الان كثير من الشباب والفتيات والرجال والنساء اللي عايزين يعني يمشوا في المنهج السلفي ويستضيئوا بنور فهم القرون الثلاثة الاولى للقرآن والسنة، وما يمشوش غير ورا الدليل الصريح الصحيح. للأسف يعني كثير منهم هو عايز يبقى حارس حدوده بس، مش عايز يبقى صانع حياة، يعني عايز بس ياخد باله من البدع، ياخد باله من الأحكام الفقهية اللي فيها تسيب، اللي يعني عايز ينبه الناس على الأخطاء اللي بعض الناس بيعملها، إنما هو مش عايز يصنع حياة. يا جماعة احنا رسالة عمرنا إن كتب مشايخنا ودروس مشايخنا نحولها احنا الواقع بقى، نبني بيئات إيمان ونشتغل في التربية وننزل في الدعوة في القهاوي والشوارع وكل مكان، ونعيش عشان ربنا ونصنع حياة بحق وحقيقي، ونقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يعني الاتباع النبي عليه الصلاة والسلام ليس اتباع فقط في الصورة، وإنما اتباع يعني مش بس أنا التحيت، لا أنا لبست حجاب أمهات المؤمنين اقتداء بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مش بس اقتداء بالصورة وإنما اتباع في الصورة والسيرة والسريرة. يبقى لازم فعلا يبقى اتباع شامل للنبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن الدروس العملية اللي بنستفيدها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام انك انت لازم تضع بصمتك في حياة من حولك الإيجابية يا جماعة، الإيجابية في حياة اللي حواليك في دينك ودنيتك. لازم النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حد قرب منه إلا والنبي كان له بصمة في حياته. سيدنا جابر ابن عبد الله أبوه عبد الله ابن حرام اتقتل استشهد في أحد وساب 9 بنات وساب ديون كتير جدا، وجابر ابن عبد الله هو الولد الوحيد وهو اللي عند عليه إنه يجوز بناته إخواته 9 ولسه شاب عايز يتجوز ويكون نفسه ومستقبله وعايز يسد الديون بتاعة أبوه، كان راجل وشاه النبي عليه الصلاة والسلام وقف معاه عليه الصلاة والسلام واشترى الجمل بتاعه، كان جمل يعني جمل مريض ما بيمشيش اصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام اعطاه ثمنه وبعد كده اداله الجمل هدية عليه الصلاة والسلام، والنبي راح معالي الديانة وهما واقفين له بقى يوم الحصاد بقى وانزال التمر من على النخيل، النبي عليه الصلاة والسلام راح معاه عليه الصلاة والسلام عشان هو اللي يؤدي الديون معاه. النبي عليه الصلاة والسلام فضل سنده سنين لحد ما ادى ديون جابر بن عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام له بصمة، بصمة في حياة اللي حواليه. اخوانا احنا الاخوة عندنا اخوة نظرية، جزاك الله خيرا يا اخي، جزاك الله خيرا يا اختي، وفي الاخر ودن من طين ودن من عجين، ما احناش ايجابيين في حياة بعض. المفروض اي حد مننا يحصل له ازمة، اي واحدة من اخواتك يحصل لها ازمة او مشكلة او فرح او حزن، يا الناس الله العفو والعافية، او اي حد من اخوانك على طول تعمل جروب واتس وتشوف 5-6 من الايجابيين واللي ممكن يساعدوه وتقول لهم يا جماعة لازم نساعد اخونا او لازم نساعد اختنا. يا جماعة ربنا قال ولا يحض على طعام المسكين، ما قالش ولا يطعم المسكين، لا انا ممكن معيش فلوس اطعم مسكين، بس انا اقدر الوقت اقول لحد عنده فلوس يطعم 1000 مسكين وكله في ميزاني. ولا يحض، شفتوا الكلمة الايجابية، قمة الايجابية. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية ايجابية. يا اخوانا من الذين يختارهم الله؟ من ضمن الدروس العملية من السيرة، من الذين يختارهم الله؟ ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا ايها المدثر، يا المدثر، الدفور دي اللي هي لبس الفخر، اللي هي القميص اللي ب 2000 جنيه، البلوفر اللي ب 2000-3000 جنيه. يعني الصحابة في المدينة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. انا بتكلم عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، انت ما بتبطليش كلمة عليه الصلاة والسلام، انت ما بتبطلش كلمة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام انا سعيد وفرحان وانا بتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لان ربنا يعني ربنا معودني ان انا كل ما بتكلم عن الحبيب عليه الصلاة والسلام كل ما ربنا بيكرمني. والله يا جماعة كلمة عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وهل رفع عني الله إلا بك وهل هداني الله إلا بك. يا جماعة السيرة النبوية اللي عايز ربنا يرفعه يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام هي سر رفعة الأمة ورفعتنا ورفعة الإيمان في قلوبنا، إن احنا نتصل بحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقول للنبي في أول البعثة يا أيها المدثر، ده دي تاني مرة نزل فيها القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه المدثر؟ الدثور، الصحابة لما الفقراء راحوا للنبي في المدينة قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. اهل الدثور اهل لبس الفخر اللي هو الاغنية، يعني الاغنية الناس عالية القوم، فدي الدثور. فربنا بيقول النبي يا المدثر، النبي كان لبسه فخم، النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا كان غني جدا، الناس فاكرة النبي كان فقير، كان شغال عند خديجة، وهو النبي قاعد يصرف منين بقى في مكة؟ يبقى خديجة اللي كانت بتصرف عليه. يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام كان غني جدا وكان راجل اعمال ناجح جدا، والسيدة خديجة اصلا لم تطلب ان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوجها، او اصلا لم تطلب ان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك لها تجارتها العالمية في رحلة الشتاء والصيف الا بسبب فرط نجاح النبي عليه الصلاة والسلام في التجارة. كان تاجر شاطر على فكرة يا اخوانا، هو دايما رجال الاعمال الكبار بيعملوا كده، يدوروا على رجال الاعمال الصغيرين الناجحين ويقولوا لهم ايه رايكم تيجوا معانا والصفقات اللي هتعملوها لنا يبقى لكم نسبه ربح كبيره جدا مقابل ان انتوا تشتغلوا معانا. ده يعني رجال الاعمال الكبار بيعملوا كده على طول اصلا. فالسيده خديجه اللي عملته مع النبي عليه الصلاه والسلام هو كده، النبي كان راجل اعمال ناجح جدا عليه الصلاه والسلام، ولكن شاب مكافح، يعني شاب مكافح ما اعتمدش على اعمامه، بدا من الصفر عليه الصلاه والسلام. شخصية عظيمة، شخصية ملهمة عليه الصلاة والسلام. ليه ربنا اختار النبي؟ يا أيها المدثر، إنسان ناجح، إنسان لابس الدثور، إنسان نجم مجتمعي. انسان متحمل المسؤولية. من الذين يختارون الله؟ انت عايز ربنا يختارك في الدعوة الى الله ليه؟ انت عايز ربنا يختارك في الدعوة الى الله ليه؟ عشان بس مشاعرك الايمانية؟ عشان عندك مشاعر ايمانية وبتحب الدين؟ طب ما كل الناس بتحب الدين، مش معنى ربنا يختارك لازم تبقى ناجح. ربنا بيختار الشخصيات الناجحة، ربنا مش بيختار بس اهل علو الايمان، وبيختار الشخصيات الناضجة، وبيختار العقليات الناضجة، وبيختار النفسيات الطاهرة، وبيختار الشخصيات العملية والايجابية واللي عندها تحمل المسؤولية واللي عندها روح مبادرة. نتعلم من اختيار ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام ان ربنا بيختار مين. لازم تبقى ناجح، ما ينفعش يبقى عندك شذوز دنيوي، ما ينفعش تبقى متدينة وبتسقط في كليتك، ما ينفعش تبقى بتقول انك متدين وانت قدوة سيئة في البيت، لا انت بتوصل رحمك ولا انت راجل في الازمات بتاعت عيلتك، عمك مرض ما وقفتش معاه، خالتك تعبت ما نزلتش تجري معاها وتوديها المستشفى ولا الدكتور، انت ما انتش ايجابي اصلا، انت ما انتش قدوة. انت النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا كان في قمة القيادة المجتمعية قبل البعثة، لدرجة ان السيدة خديجة بتقول له في اول يوم في البعثة بتقول له والله لن يخزيك الله ابدا، انك لا تطعم المسكين ده مشروع خيري، وتحمل الكل ده مشروع خيري تاني، وتكسب المعدوم توظيف الشباب ده مشروع تالت، وتعين على نوائب الحق راجل في الازمات والنوازل وشهم ده مشروع رابع، وتقر الضيف يعني بتجيب كل اللي في بيتك وتقدمه للضيوف ده مشروع خامس، وتصل الرحم ده مشروع سادس. النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية نجم مجتمعي. ربنا بيختار مين وربنا بيصطفي مين؟ احنا هنا من ضمن الصفات العملية عند النبي عليه الصلاة والسلام او الدروس العملية من السيرة الايجابية، الايجابية في الدين والدنيا. يعني امه ايمن، واحنا اتكلمنا دلوقتي عن جابر بن عبد الله وديونه، والنبي وقف معاه ازاي في سداد ديونه، وقف مع سلمان الفارسي ازاي لحد ما اعتق من الاستعباد. ان بركه ام ايمن اللي هي حاضنه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي يروى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لها امي بعد امي، يعني دي كانت من امهات النبي عليه الصلاه والسلام. ام ايمن دي يا جماعه اصلا اسمها بركه، وهي حبشيه، فهي اسمها الحقيقي بركه الحبشيه خلاص، وكانت امراه سوداء ومفيش يعني هي ما كانتش جميله خالص، وكبرت والنبي عليه الصلاه والسلام كبر. النبي عليه الصلاه والسلام كان مشغول ان هو يجوزها. طب انا مالي يعني، انا موجود في بيت الايمان او في المسجد وفي اخت مثلا يعني مثلا ما اتجوزتش لسه، يعني احنا مالنا؟ لا احنا لازم نشيل هم بعض. النبي عليه الصلاه والسلام كان له بصمه في حياه اي حد بيقرب منه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني سعى في زواجها لحد ما تزوجت واحد من يثرب وسافرت معاه يثرب ومات. لما مات رجعت للنبي عليه الصلاه والسلام مكه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال للصحابه من يتزوج امراه من اهل الجنه، او كما روي يعني في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاه والسلام رغب الصحابه في الزواج منها بالجنه، لدرجه ان زيد بن حارثه، وده كان حب النبي عليه الصلاه والسلام، زيد بن حارثه ده كان شاب شامي ابيض جميل جدا اتجوزها. وبركه الحبشيه ده ام ايمن اللي خلفت له اسامه بن زيد، واسامه بن زيد طلع اسود اللون، عشان كده كان زيد بن حارثه طول حياته حزين يعني وعايز يطمن ان فعلا اسامه يعني ايه بينتمي اليه، لان كان اسامه اسود لامه، وزيد بن حارثه كان شاب شامي جميل جدا. امال اتجوزها ليه؟ عشان الجنه، عشان الجنه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام فضل يسعى في جوازها لحد ما جوزها عليه الصلاه والسلام. وخلفت مين؟ ده ام ايمن دي خلفت ايمن ده اللي استشهد مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين، وخلفت اسامه بن زيد اول فتح اسلامي اللي هو بعث اسامه اللي النبي طلعه الفتح فلسطين قبل ما يموت بايام عليه الصلاة والسلام. يعني خلفت أبطال. النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع كل اللي حواليه. زيد بن ثابت ده لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة أصلا يا جماعة، زيد بن ثابت عالم القراءات، زيد بن ثابت مترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت اللي اتعلم العبرية في 15 يوم، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة كان غلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال له هو ده مترجم النبي عليه الصلاة والسلام؟ امال اتعلم القراءة والكتابة امتى اصلا؟ اتعلمهم من اسرى بدر. اسرى بدر علموه القراءة والكتابة بامر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده اتعلم 6 لغات، العلماء احصوا 6 لغات اتعلمهم زيد بن ثابت. النبي عليه الصلاة والسلام حول واحد امي لعالم في اللغات والترجمة، يعني وداعية باللغات والترجمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له بصمة في حياة كل حد، ومش بس في الدنيا،
والصغور الدعوية وفي الدين يا جماعة والإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على العزيز الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله العزيز الرحيم ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وانت لسه بقى في نص الليل كده بعد يوم مليء بالدعوة إلى الله، قايم بقى في نصف الليل عشان تصلي قيام ليل وتروح دار الأرقم، وتقلبك في الساجدين. العلماء قالوا يعني تقلبك في الساجدين، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول للنبي أنا معاك في اللحظة اللي انت واقف وسط الصحابة في دار الأرقم بتقوم الليل وسطهم وبتتعهدهم، والنبي بيمارس التربية وبيشجع الصحابة على قيام الليل. كل الناس في بيتها نايمة مرتاحة والنبي قايم في عز البرد وفي عز أي ظروف ورايح، بل بعض المفسرين قالوا ده الآية دي نازلة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما نسخ فرضية قيام الليل، فالنبي ما كانش بيطمن على الصحابة اللي ما بيجوش دار الأرقم انهم بيقوموا الليل، فبدأ في منتصف الليل يلف على بيوتهم يسمعهم هم بيقوموا الليل ولا ما بيقوموش الليل، فنزل قول الله وتقلبك في الساجدين، وانت قاعد بقى تدور على الساجدين ده بيسجد في الثلث الاخر من الليل ولا لا، وقاعد تربي الصحابة في الثلث الاخر من الليل. ربنا نزل آية في إيجابية النبي عليه الصلاة والسلام وشهامة النبي عليه الصلاة والسلام مع دين الصحابة وتربية الصحابة. يا بخت المربين عند الله، يا بخت المجتهدين في التربية عند الله. ضع بصمتك في حياة من حولك، ده درس من دروس السيرة. ما تبقيش شخصية سلبية، خليك إيجابية. لما تشوف حد من إخوانك في أزمة في مشكلة خليك إيجابي. يا إخواننا في عبادتين هم سلف ودين، عبادة الأخوة العملية وعبادة بيئة الإيمان. الأخوة أول ما حد من إخواننا يحصل له أزمة في الدنيا، هي فين الأخوة؟ ما فيش حد عنده أخوة. حبيبي هو أنت عندك أخوة؟ هو أنت وقفت مع مين في ظروفه الاجتماعية عشان يقفوا معك في ظروفك الاجتماعية؟ يا جماعة دي سلف ودين. اللي بيحصل معك في ظروفك الاجتماعية هو محصلة ايجابيتك مع الناس في ظروفهم الاجتماعية. والعبادة الثانية بيئة الايمان، اول ما الاخ يقع دينيا بقى مش يقع دنيويا، هي فين بيئة الايمان؟ يا حبيبي ما هو انت خربتها، ما هو انت بكسلك وتوانيك خربتها ووقعتها، جيت تقع دينيا بقى جيت تقول فين بيئة الايمان؟ ما هي سلف ودين. بيئة الايمان هتقوم لما كلنا نشارك في اقامتها، نبقى بجد مرتبطين ببعض ايمانيا وبنشجع بعض وكل واحد ملتزم وكل واحدة ملتزمة، عندهم شلة مجموعة فريق إيماني زي أصحاب الكهف كده بيعبدوا ربنا مع بعضه وبيشجعوا بعضه وبيدخلوا المعاهد التربوية مع بعضه. هو الدين بيقوم كده يا جماعة. إنما إن إحنا سلبيين ونظريين الكلام ده مش هيقوم الدين في حياتنا ولا في الواقع. من ضمن الدروس العملية المستفادة من السيرة النبوية، احذر من ضغط الواقع واخرج من القطيع. يعني الغرب عملوا حاجات اسمها الحتميات، يعني مثلا ماركس عمل الحتمية الاقتصادية ان الفلوس اللي بتحرك الحياة، فرويد عمل الحتمية الجنسية ان الهرمونات الجنسية اللي بتحرك الحياة وهي سر حركة التاريخ، داروين عمل حتمية البقاء للأقوى، دوركايم عمل حتمية الاجتماعية حتمية القطيع، قالك ان كل اللي بيفسر افعال الناس انه الناس زي القطيع كله ماشي ورا القطيع وخلاص. فعشان كده دي كلمة حنيفا، بعثت بالحنيفية السمحة. يعني ايه حنيفا؟ الحنيف هو المائل. قال لا طب والميل ده فيه ميزة؟ الميل بيبقى فيه ميزة بحالة واحدة بس، امتى؟ لما تكون بتميل عن القطيع، بتخرج من القطيع، بتميل عن الميل. يبقى يعني ايه حنيفا؟ اي ليرفض ضغط الواقع اذا كان الواقع غلط، يرفض ان ينصاع لنظرة الناس لو المجتمع غلط، يرفض ان يبتعد عن الدين بسبب ضغط العرف، يرفض ان يمشي وراء القطيع. انسان عنده شخصية مش امنعه في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا يا جماعة. حتى من قبل البعثة النبي اختيارات النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يا جماعة اختيارات غريبة جدا. اختيارات النبي في الزواج، شاب عنده 25 سنة ورئيس مجلس ادارة شركة عالمية، يجوز واحد عنده 40 سنة ليه؟ ليه يعني؟ يعني بعض الناس كده اصلها غنية بقى وهتساعده. حبيبي النبي كان بريليانت، نجم مجتمعي عليه الصلاة والسلام. النبي يا جماعة قبل البعثة يعني شخصية جبارة. انا فضل اعمل سلسلة كده اسمها الرجل الذي غير العالم، عن الصفات الشخصية والنفسية والعقلية العظيمة المذهلة المبهرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي الخامة بتاعت النبي بقى عليه الصلاة والسلام. مش ربنا بيقول قل كل يعمل على شكلته، الشاكله بتاعتك دي اللي هي الخامه النفسيه، اللي هي البصمه الحقيقيه، اللي هي شخصيتك الحقيقيه اللي من جوه. انت بتشتغل على حسب انت من جوه ايه، صندوقك الاسود من جوه ايه، انت شخصيتك ونفسيتك وعقليتك شكلها ايه. فانت لازم تتصلح من جوه عشان تقدر تنطلق من بره. ما تعلقش مشاكلك على شماعات حد، انت عايزه تتغيري من جواكي. النبي عليه الصلاه والسلام من جواه بقى كان شخصيه جباره، شخصيه عظيمه فعلا عليه الصلاه والسلام، شخصيه صانعه للحياه ومغيره للواقع وصانعه للدوله عليه الصلاه والسلام. فالنبي يعني مش ممكن شاب عنده 25 سنه يروح يتجوز واحده عندها 45 سنه متجوزه اثنين قبله. اثنين قبله، السيدة خديجة وعندها 40 سنة كانت متجوزة اثنين قبل النبي، ومخلفة من ده ومخلفة من ده، مخلفة من ده اثنين ومخلفة من ده اثنين. يعني حتى كان عندها اثنين اولاد اسمهم هالة، هالة ولد من زوجها الاولاني وهالة بنت من زوجها الثاني. يعني انت السيدة خديجة كانت يعني يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام عجبه شخصيتها فعلا، يعني مش عجبه فلوسها عليه الصلاه والسلام، كانش محتاج عليه الصلاه والسلام. ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقيم الناس بالفلوس كان راح وقف جنب عمه ابو لهب عشان الفلوس. النبي عليه الصلاه والسلام كان شخصيه مستقله جدا عليه الصلاه والسلام، شخصيه عظيمه، شخصيه صانعه للحياه، شخصيه فعلا فعلا عنده نضج في الحياه عليه الصلاه والسلام. فاختياره انه يتزوج من السيده خديجه ان فعلا النبي قبل شخصيتها، قبل نضجها. السيده خديجه كانت شخصيه ناضجه جدا يا جماعه. السيده خديجه ما كانتش زي معظم زوجاتنا واخواتنا كده ومعظم البنات اللي في المجتمع دي، شخصيه واحده عملت شركه كبيره جدا، عملت شركة عالمية، وكانت صاحبة شركة لها تجارة في شمال الارض وتجارة في جنوب الارض، وكانت تاجرة عظيمة جدا، ما كانتش شخصية عادية، شخصية كبيرة، شخصية حكيمة. اول ما النبي عليه الصلاة والسلام رجع لها من الغار كانت خدته وراحت لورقة ابن نوفل وثبتته ومشاركة لجوزها. كان النبي يروح يعتكف عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، كانت تروح تشوف غار جنبه وتقعد تتحنث فيه. سيدة خديجة مش شخصية عادية، شريكة حياة وحي، وزيرة. يعني النبي لم يتخذ أبو بكر وزير إلا لما السيدة خديجة ماتت، فهي أول وزيرة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. ففعلا النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه هذه الشخصية عليه الصلاة والسلام. فاختيارات النبي تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فكر بره الصندوق. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيمشي ورا نظرة المجتمع، هو بيشوف الصح إيه بشكل ناضج عملي واقعي وبيعمله عليه الصلاة والسلام بكل قوة. وده يدخلنا تاني في درس تاني من الدروس المستفادة من السيرة النبوية، وهو درس أن الأيادي المرتعشة لا تصنع قصة نجاح. الأيادي المرتعشة اللي ايديهم مرتعشة في الحياة وما بياخدوا القرارات دول ما بيقدروش يطلعوا لقدام ولا يطلعوا اللي وراهم لقدام ولا يأثروا في حياة اللي حواليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قدرة جبارة على اتخاذ القرار وعلى الاختيار السليم. عشان كده عند سدرة المنتهى لما جبريل جاب له الخمر واللبن فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن، فقال جبريل لو اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك. يعني ايه؟ يعني في اختيارات انت بتقالك انها سهلة، انما الاختيار لو اخترتيه غلط ممكن تفضلي تدفع ثمنه عمرك كله، ممكن يبقى ثمنه تفضل 10 سنين تصلحي فيه، ممكن يبقى ثمنه ينعكس على اخرتك. يعني الاختيارات الغلط يا جماعة خطر. عشان كده ربنا عمل حاجة اسمها صلاة الاستخارة، لان الاختيارات دي جبارة. وعشان كده ربنا نزل سورة كاملة اسمها الشورى، لان الاستشارة والاستخارة امان من الله سبحانه وتعالى في اختيارات حياتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده ايادي مرتعشة، كان عنده فاعلية وقوة في اتخاذ القرار عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا خطوة زي خطوة جولة الصفا، اول جولة في الاسلام، خطوة دي ما فيش حد يقدر ياخدها، حدش يقدر ان يبقى ممنوع دعويا ويجي في اقوى مكان واشهر مكان في بلده ويطلع على الجبل وكمان يشوف صخرة كبيرة فوق كمان الجبل ويطلع عليها ويقول يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني كعب بن لؤي، في ايه؟ الناس كلها طلعت تجري، في ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في قلب التجارة بتاعت اكبر تجار في العالم اللي هما كانوا بتوع مكة. مكة دي كانت اكبر ترانزيت في العالم كله للتجارة ما بين الاسواق العالمية بتاعت الروم والصين والحبشة والفرس. يعني مكة دي كانت مش حاجة بسيطة يا جماعة، والنبي جاي في قلب السوق التجارية اللي هي جنب الكعبة على طول وطلع في ايه؟ انقذوا انفسكم من النار. نار؟ انت جماعة بتقول لنا نار؟ احنا بنحسب ان في مصيبه حصلت. انا يعني سبحان الله العظيم. كان دكتور احمد عبد المنعم له كلمه زمان جميله واحنا بنتدارس في الموقف ده، على موقف ابو لهب لما بيقول له تبا لك سائر اليوم، قال لي هذا جمعتنا. ابو لهب فعلا بيتكلم بجد، نار ايه اللي انت جمعنا عشانها؟ احنا بنحسب بهايم ضاعت ولا بنحسب؟ هو ده تصور ابو لهب عن الحاجات اللي ليها قيمه، ما سوى ذلك انت بتضيع عمرك. انتوا يا شباب بتضيعوا عمركم، ايه اللي انت لابساه ده؟ انت بتضيع شبابك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ طلب علم ايه وتربيه ايه وعباده ايه؟ انت بتضيع شبابك. عشان كده بعد اصحاب الكهف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في سوره الكهف، بعد قصه اصحاب الكهف على طول ربنا قال ايه؟ ما اصحاب الكهف دول شباب في نظر الناس كلها ضيعوا شبابهم، شباب غني مطرف كان لابس ذهب اصلا وقلع الذهب. عشان كده ربنا قال بعدها في ايات الجنه بعد اصحاب الكهف يحلون فيها من اساور من ذهب، لانهم في الدنيا قلعوا الذهب بتاعهم عشان هذه الرساله وهذه القضيه، فربنا بيعوضهم الاحسن في الجنه جزاء من جنس العمل. انما دول شباب سابوا الفلوس، لا اتجوزوا ولا خلفوا ولا كلوا ولا استمتعوا ولا عاشوا شهوه، وماتوا في الاخر، وعاشوا في جبل وماتوا في جبل. فبالنسبه للناس ضيعوا نفسهم. فربنا بعد قصه اصحاب الكهف بيقول ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هي إيه كلمة لا نضيع دي بعد قصة أصحاب الكهف؟ أصل بالنسبة للناس إحنا بنضيع عمرنا، بالنسبة للناس أنت بتضيع شبابك. أنت بنت بتلبسي وتتمتعي وتعملي شعرك وتحطي ميك اب وتحطي برفان وتلبسي وتخلي الدنيا كلها ماشية بتتفرج عليكي، وإلا تبقى ضيعتي شبابك. هم اللي بيضيعوا عمرهم، هم اللي هيندموا يوم القيامة. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هيتقهر لما يشوف الجنة، هيتقهر على كل ساعة راحت من عمره من غير عبادة. فمش احنا اللي بنضيع عمرنا، ربنا قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وربنا بيقول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن إيه؟ إيمانا. ما أمنوا لا عمل. طب وش معنى عمل؟ لأن التعبير الحقيقي عن إيمانك هو العمل. فربنا بيوجهنا ان احنا نبقى شخصيات عمليه. يا اخوانا الدين بتاعنا ده عظيم قوي، احنا لو مشينا ورا القران والسنه وسيره النبي عليه الصلاه والسلام هنبقى شخصيات ايجابيه، هيبقى عندنا روح مبادره، هنبقى قاده مجتمعيين، هنبقى شخصيات عندنا فاعليه واداره وقت واستثمار لكل ساعه في عمرنا، هنبقى صناع حياه، مش هنبقى بتوع كلام وخلاص. مش هنختار اي علاقات تدخل في حياتنا، هنختار شركاء النجاح. ودي من الدروس الجبارة في السيرة النبوية، ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيصاحب اي حد، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصاحب شركاء النجاح، ما كانش بيشارك اي حد. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتاجر مع مين وكان بيشارك مين؟ كان بيشارك خديجة واحدة من قادة مكة اصلا. كان بيشارك مين؟ مرحبا بالسائب ابن ابي السائب، مرحبا بشريكي كان لا يداري ولا يماري. شوف النبي اختاره في الشراكة في التجارة ليه؟ لا يداري، يعني مفيش ما بيلفش ودور، ولا يماري ما بيأجلش، راجل حاسم بياخد قرارات. النبي عليه الصلاة والسلام كان ناجح وكان بيصاحب الناجحين وكان نجم مجتمعي عليه الصلاة والسلام. احنا طالعين لمين؟ السلبية اللي احنا فيها دي لمين؟ مين؟ احنا لو بندرس السيرة بحق وحقيقة ودارسين شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ودارسين فعلا الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ودارسين القرآن ودارسين الفاعلية والإيجابية وروح المبادرة وتحمل المسؤولية اللي كان عند الأنبياء في الدين والدنيا والحياة الاجتماعية، احنا كنا نبقى حاجة تانية يا جماعة. محتاجين نفهم ديننا، مش عايزين نبقى زي النملة اللي حبت الجمل وقالت له هموت لو ما جيتش عشت معايا. مشي معاها لقاها بتقول له على الجحر بتاعها، فقال لها إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. احنا يا جماعه احنا بنحب الدين بس احنا مش على قد الدين، احنا صغيرين قوي، الاسلام اكبر مننا بكتير. طب احنا كده بنشوهه، طب الحل ايه؟ زي الملائكه ونقدس لك، انا لازم اطور نفسي عشان اليق بالاسلام. الحل ايه؟ فليرتقوا في الاسباب، لازم نرتقي، لازم ناخد بكل اسباب الارتقاء زي ما قال بعض المفسرين يعني على قول من الاقوال في هذه الايه. لازم يا اخوانا لازم ندرك ان احنا لازم نبقى صناع حياه بحق وحقيقي، لازم نفهم ديننا، لازم نتربى. انتوا دلوقتي وانتوا داخلين البرنامج بتاعه يعلمكم، ايوه كده، انتوا كده تخلع لكم القبعه، انتوا كده باذن الله ماشيين في طريق ان يبقى لكم مستقبل، لان انتوا بتاخدوا تربيه منهجيه وهتذاكروا وتمتحنوا ولازم تبقوا بيئه ايمان ولازم تدوروا على صحبه الهمه لازم في حاجات كتير عايزين نعملها عشان نقدر نوصل لربنا سبحانه وتعالى. كنت بتكلم في نقطه ان من الدروس العمليه من السيره ان لا للايادي المرتعشه، لا للايادي المرتعشه. النبي عليه الصلاه والسلام خطوه جوله الصفا، النبي فضل يدفع ثمنها طول مكه، يعني النبي لما طلع على جبل الصفا قال انقذوا انفسكم من النار، المشركين ما عدوهاش، المشركين دخلوا حصل المرحله الجهريه، قعدوا 3 سنين يعذبوا الصحابه، بعد كده الصحابه اضطروا يسافروا هجره الحبشه الاولى والثانيه، بعد كده دخلوا الرسول والصحابه في شعب ابي طالب، بعد كده عامل حزن، كل ده بسبب جوله الصفا، بسبب ان عايز تقول تدعو روح ادعو في دار الارقم، خليك اقفل على نفسك، انما تنزل الشارع وتنزل للمجتمع وتكلم المجتمع عن الدين مش هنسمح لك، مش هنسمح لك. انتوا متخيلين يا جماعه؟ فانما النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان دي مصلحه الدين والخطوه دي لازم تتاخد، فمفيش ايادي مرتعشه. خطوه الهجره، رد فعل المشركين على خطوه الهجره من كتر ما ترعبوا منها، 5 سنين قتال بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام لحد غزوه الاحزاب، لحد لما خلصت النبي قال اليوم الان اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ابو سفيان كان مصمم ان كل سنه في شوال يقوم معركه مع النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده كل الغزوات شوال، الخندق في شوال، واحد في شوال، وحمراء الاسد طبعا في شوال، وبدر الثانيه في شوال. شوال يا جماعه ده يعني انا عايز اقولك ان النبي عليه الصلاة والسلام دفع 8 خطواته، ولكن هو كده مفيش نجاح ملوش ضريبة، مفيش حاجة تعمليها، مفيش حاجة ملهاش تمن، فانت لازم تدفع تمن نجاحك، ولازم ما تبقاش ايديك مرتعشة. حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الفتوحات الاسلامية ما كان لها رد فعل، الحروب الصليبية السبعة، حملات الصليبية السبعة، مفيش خطوة تاخدها لقدام وابليس مش هيبقى له رد فعل ضدك، والشياطين الانس والجن مش هيبقى فيها ليها رد فعل ضدك، ولكن انت هتاخد الخطوة وهتثبت، لانك انت بتاخد خطوة وانت دارسها وعارف ان دي مصلحتك ومستقبلك، ومش هتبقى ايديك مرتعشة وانت بتطلع لقدام ابدا. من ضمن الدروس العملية، يعني ممكن نختم بهذا الدرس بقى عن الدروس العملية في السيرة النبوية. قلت لكم السيرة النبوية دي ممكن تغير حياتكم تماما تماما تماما، اعظم مدرسة. من ضمن الدروس درس ضع نفسك في المكان الصحيح. يعني ايه؟ انت مش وحشة والله، انت ما انت لا انت كسولة ولا انت ضايعة، انت نظرتك لنفسك انك انسان وحش، وانت محبط لانك انت حاسس انك كسول، انتوا مش وحشين يا جماعة، انتوا بس حاطين نفسكم في المكان الغلط. الجزراية هقسمها نصين، نص هحطه في كوباية مية بملح هتبقى مخلل، ونص هحطه في كوباية مية بسكر هتبقى مربى، هي نفس الجزراية. انت هو انت، بس انت حطيت نفسك فين؟ واحد ما قابلني من يومين في الشارع بيقول لي يا شيخ انا مش عارف اصلي، بقطع في الصلاة. قلت له طب رمضان اللي فات كان اخبارك ايه؟ قال لي كنت بصلي 100 100. قلت له عارف ليه؟ لان رمضان اصلا جو مشجع، فانت ما حطيت نفسك في جو مشجع انت الطاقة اللي جواك طلعت. يا ابني روح دور على صحبة همة، روح دور على ناس تشجعك وتطلعك لقدام. يبقى اذا ما تحطيش نفسك في جو مثبت وجو فشل وتقولي هو انا مش ناجحه ليه؟ طالب عايز يذاكر ويطلع من الاوائل ورايح مصاحب 3-4 طلبة فشلة، فكل ما يجي يقول لهم انا رايح اذاكر يتريقوا عليه، يا عم كبر، يحبطوه، يدلوا الرسائل سلبية، عمره ما ينجح. لازم يحط نفسه وسط الناجحين عشان ينجح. عايز تنجح حط نفسك في اماكن التشجيع، شجع نفسك يا ابني. عايزه تنجحي حط نفسك في بيئات النجاح، صاحبي الاخوات الناجحات المنطلقات. يا جماعه اخطر عباده لازم يبقى عندنا اخلاص فيها هي عباده الصحبه الصالحه. على فكره احنا حتى في الصحبه الصالحه ما احناش مخلصين، عارفين ليه؟ عارفه ليه؟ لانك انت بتروح تدوري على البنت المتدينه اللذيذه الظريفه اللي انت بترتاحي معاها، ممكن تكون لا هي صوامه ولا قوامه ولا مجتهده في العباده ولا مجتهده في طلب العلم ولا مجتهده في الدعوه ولا عندها بيئه ايمان ولا بتحفظ قران ولا بتتعلم تجويد ولا بتدخل معاهد منهجيه زي برنامج ويعلمكم او زي المعاهد الموجوده في موقع انه القران. مفيش اصلا، ما بتعملش حاجه، هي لذيذه وظريفه وخلاص. بسميها صحبة الهم. يعني ايه؟ في صحبة همة اللي هو انا بصاحب ناس عندها همة، ناس عملية شغالة في الانطلاق لله، وفي صحبة هم، هم يعني عندها هم دين بس هي ما عندهاش همة، عندها هم بلا همة، فدي هتضيعك. يبقى انت لازم تحطي نفسك في المكان الصح، لازم تحط نفسك في المكان الصح. نتعلمها منين؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام كان هو والجيش راجعين فناموا قبل الفجر، راح عليهم كلهم الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام صحي بعد ما الشمس طلعت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح الجيش كله. اول كلمة قالها لهم ايه؟ يلا نصلي الصبح بسرعة. لا، اول كلمة تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة. يا رسول الله ده احنا جيش، عما بس نشيل الخيم ونحطها على البعير، واللي معاه مراته يصحيها، ونتحرك ونروح مكان تاني. رسول الله دي فيها 3 ساعات. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام احنا كده صاحيين 7 الصبح، كده هنصلي الصبح الساعة 7:11 ولا 11 اصلا قبل الظهر، مش هنصلي هنا ليه؟ لان المكان ده مكان حصل فيه غفلة. مش هتنجح فيه. انت احيانا بتبقى عامل زي العربيه اللي ماشيه في حاره ضيقه وعايزه تلف 180 درجه، مش هتعرف. انت يا ابني حاطط نفسك في ظروف غلط. يا ابني صاحب الناس المشجعه، صاحب الناس اللي تزقك لقدام، خليك مخلص في الصحبه، دور على الناس المجتهده حتى لو غلسه شويه في شخصيتها، حتى لو عندها بعض العيوب في طريقتها او شخصيتها، انما دول اللي يزقوك لقدام. انت في الكليه لما تكون عايز تطلع من الاوائل بتصاحب اللي بيذاكروا مجتهدين، ممكن يكون واحد منهم غلس، بس معلش استحمل لان انا هطلع من الاوائل في الاخر. عايزين تبقوا من الاوائل في الدين، حطوا نفسكم في بيئات التشجيع. عشان كده احنا يعني في اخر 48 ساعه في رجب، وخلاص شهر التوبه الشهر الحرام بيخلص، وداخلين على اخطر شهر في السنه، اللي فيه اخطر حدث في السنه اللي هو رفع الاعمال الى الله في شعبان. ده اخطر حدث في السنه كلها، اخطر من ليله القدر، لان ليله القدر رمضان اللي فاتت تترفع في شعبان، ده هو سنه كامله بتترفع في شعبان، تقرير عنك كامل سنه بترفع الى الله وتتقفل الصحيفه ولا تفتح الا يوم القيامه وانت داخله تعرضي على الله. لازم تاخدوا بالكم يا جماعه، لازم تاخدوا بالكم. طب شعبان وبعد شعبان رمضان والعشر الاواخر، الوقت بقى انا عايز اخرج من رمضان بايه؟ طبعا نرتبط بالقران ارتباط عظيم، جميل جدا، ونقرا القران صح، جميل جدا، بس انتوا عارفين اهم حاجه ايه؟ اخرجي بواقع، اخرجي بصحبه همه، ادخلوا في المبادرات والدورات اللي بتتعمل، وتعرفوا على بعض، وحطوا ايدكم في ايد بعض، وانطلقوا لربنا يا جماعه مع واقع. يا ابني انت وحيد، مش هتقدر توصل لربنا وانت لوحدك. تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، حط نفسك في المكان الصح، ساعتها تقدر تعمل الصح. انما وانت لوحدك هتبقى عارف الصح ومش قادر تعمله. حاجات كتير جدا كان نفسي اقولها لكم في هذا اللقاء، ولكن الحمد لله يعني 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 يكفي هذا القدر. طبعا كنا نتكلم عن فوائد قلبيه، النبي هو بينام وبيقول ولا ينام قلبي، النبي عايش مع جلال الله قبل النوم، وبيموت وبيقول بل الرفيق الاعلى، عايش مع اسمين من اسماء الله الحسنى، اسم الله الرفيق واسم الله الاعلى. يعني سبحان الله، قلب النبي عند الموت، وقلب النبي عند النوم، وقلب النبي وهو في غار حراء وبيقول اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قلبه عايش مع ربنا. قلب النبي في عز غزوه احد وهو الصحابه مقتولين وبيقول لهم اصطفوا حتى اثني على ربي، وبيقول لطلحه لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه. لا لا، النبي كان قلبه عايش مع ربنا عند النوم وعند الموت وعند النصر وعند الهزيمه وعند الخطر وعند الامان، وهو بيجمع زوجته وبيقول لها زاريني اتعبد لربي. لا، النبي عليه السلام قلب عايش مع الله، وطبعا هو قلب صنعه القران. عايزين نجتهد في علاقتنا بالقران الايام الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم ويسددكم، ربنا بارك في هذا البرنامج المبارك. انا كان نفسي والله فعلا ان انا لو في اسئله ارد عليها، ولكن يعني ممكن اشوف سؤال مثلا منهم كده. المشكله ان احنا مش لاقيين الصحبه الصالحه. لا، الصحبه مش صعبه، انت روحي دوري على المكان اللي فيه الصحبه، دور على الصحبه، هتلاقيها في دور القران اللي فيها تحفيظ قران، هتلاقيها في مجالس التجويد، لا هتلاقيها في الدروس الايمانيه، هتلاقيها في اي بوت يتعلق باي معهد او برنامج على النت، هتلاقوا الصحبة في كل مكان يا جماعة. بس انتوا روحوا الاماكن اللي فيها الصحبة. هو اللي عايز يكلم بنت بيروح يقف في مكان شارع فيه سناتر دروس وبنات كتير ويبدأ يلاغي دي ودي لحد ما واحدة تبص له. هو اللي عايز صحبة صالحة كده يروح الاماكن اللي فيها الصالحين. الصالحين هتلاقوهم في رمضان في العشر الاواخر في المسجد. خليه عندكم جرأة وتعرفوا اول ما تلاقوا بإذن الله سبحانه وتعالى. عندي وقت فراغ ومش عارف اخدم الاسلام، زي ما قلت لك اخدم الاسلام دي اسمها ايه؟ اسمها اعمل الصح. انت مش قادره تعملي الصح ليه؟ رغم انك عارفاه، لانك مش حاطه نفسك في المكان الصح. صاحبي ناس عندها همه. انا يا جماعه اول ما اتخرجت من الكليه مشيت مع اخوه التبليغ والدعوه، فرقوا معايا، حضرت طبعا دروس لمشايخنا وسافرت للشيخ محمد يعقوب وقعدت في المسجد بتاعه، هناك في المسجد اتعرفت على الشيخ هاني حلمي واتعرفت على الشيخ امين الانصاري. يا جماعه ما هو انا هروح المكان الصح هلاقي الصحبه الصح اللي تاخد بايدي في الاعمال الصح، انما افضل يعني سلبي مش هوصل لحاجه. يا شيخ انا دخلت الاختبار ولم اوفق في معهد المراحل السبعه، وايه يعني زعلانه ليه او زعلان ليه؟ الفشل هو احد مكونات الخلطه السريه للنجاح، مش هتنجحوا غير لما تفشلوا كتير. قوم قوم وشوف اللي بعده، انطلق ما تقفش ابدا. الله يفرج كربكم جميعا يا رب. ازاي نوازن بين العباده والدراسه؟ هتقدروا توزنوا بين العباده والدراسه. انا وانا في عز الدعوه الى الله فضل منة الله خدت ماجستير امراض الكلى وطلعت الاول على كل اللي كانوا داخلين معايا في حوالي 48 امتحان فضل منة الله في فيرست الماستر وفضل منة الله، وعملت سلاسل في الفتره دي واشتغلت في الدعوه وبنينا بيئه ايمان فضل منة الله. طب ازاي بقى؟ اصل انتوا شخصيات ربنا مديكم همه. لا والله يا جماعه، يا جماعة شوية جدية يا اخوانا، اليوم 24 ساعة، ديروا وقتكم، ديروا وقتكم شوية، انما شيل من يومك بس الساعتين اللي على الفيس والساعتين اللي على الواتس والساعتين اللي مش عارف ايه والنص ساعة اللي بعد كل صلاة في الجامع وانت واقف مع الناس مش عارف انت بتعمل ايه اصلا. ديروا وقتكم شوية، حافظوا على وقتكم شوية، زائد برضو حط نفسكم في المكان الصح، صاحبوا صحبة الهمة، هتلاقوا ربنا بيرفعكم لقدام يا اخوانا. صحبة الهمة عاملة زي طيارة، واحد ركبها ونام فصحي والطياره بنازله في المطار بتاع الدوله الثانيه قطعت الاف الكيلومترات. قال لهم يا جماعه ازاي ده، انا كنت نايم ازاي قطعنا كل ده؟ قالوا له لانك راكب طياره. فانت اركبي طياره الصحبه الصالحه، اركب طياره صحبه الهمه، واصبر نفسك مع مين؟ مع اصبر نفسك مع اللي لابس نقاب؟ لا، مع اللي ملتحي؟ لا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ناس ليل نهار مشغوله بالله بشكل عملي، هم دي صحبة الهمة، صاحبوا الناس العمليين الإيجابيين اللي عندهم تحمل مسؤولية، اللي عندهم فاعلية وروح مبادرة، اللي عندهم قوة في الإقبال على الله واستعداد للتضحية بأي شيء يعطلهم عن الله، الموصولين بالمشايخ. روحوا شوفوا المربين فين، روحي شوفي المربيات فين، ادخلوا المبادرات المنهجية والمعاهد التربوية يا جماعة، والله العظيم الطريق موجود ومفروش، احنا اللي سلبيين. يعني عايزين شوية اجتهاد يا جماعة لوجه الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عايز اربي ولادي في بيئة ايمانية ومش عارف ابدا ازاي. ما هو انت وابوهم البيئة الايمانية دي، لازم تدي وقت لاولادك، لازم تدي وقت لاولادك، وما فيش بديل، ادوا وقت واعملوا لهم بيئة ربنا ان شاء الله هيفتح يعني وهيكبر خاطركم باذن الله. احنا اجتمعنا انا وزمايلي في الدراسه في اكاديميه زاد ودلوقتي بنسمع لها انتقادات. لا، ما تسمعش الانتقادات يا حبيب، انتقادات ايه حبيب قلبي؟ يلا انطلق في المبادرات المنهجيه، ودي بتاعت مشايخ افاضل ومنهجيتها عاليه جدا. الله يوفقكم جميعا ويسددكم جميعا. نفسي والله اكمل معاكم وفرحان جدا باللقاء ده، ولكن انا يعني عندي عمل دعوي تاني الان، ربنا يوفقنا فيه، ادعوا لي كده ربنا يوفقني فيه ويسددني فيه يا رب. عمل دعوي يتعلق بشباب كتير قوي وبنات كتير قوي مش ملتزمين اصلا ومش محجبات اصلا، فادعوا لي كده بالتوفيق يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم جميعا، الله ينجحكم جميعا، الله يبارك في مسعاكم، الله يستعملكم ولا يستبدل بكم، الله يخرج منكم دعاء وداعيات ومربين ومربيات وعباد وعابدات، الله يوفقكم ويسدد خطاكم وينفع بكم، ويبارك في دكتور احمد عبد المنعم، ويبارك في موقع انه القران، ويبارك في كل القائمين على المبادرات التربويه والبرامج المنهجيه. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، الله يبارك لنا فيما بقي من رجب ويبارك لنا في شعبان ورمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.